الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والأربعون بعد الثلاثمائة من صحيح الإمام مسلم، وهو الدرس الثالث من كتاب الأيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الثاني والأربعون بعد الثلاثمائة من صحيح الإمام مسلم والثالث من كتاب الأيمان. قال: باب الاستثناء، أي في اليمين. إذا حلفت يمينا ثم قلت إن شاء الله، فإن هذه الكلمة عظيمة إن قدر أنك لم تفي أو أتيت ما حلفت على عدم إتيانه، لا يلزمك الكفارة، لا يلحقك الحنث. ويشترط في الاستثناء أن يكون متصلا باليمين لفظا أو حكما. ففي اللفظ مثلا أن تقول: والله إن شاء الله. وفي الحكم مثلا أن تقول: والله ما أدخل البيت، ثم تأخذك سعلة ثم تقول إن شاء الله. أو آخر يقول لك قبل أن تنتهي من الكلام: قل إن شاء الله، فتقول إن شاء الله. أما ما جاء عن ابن عباس أن الاستثناء في الحول فهذا لا يستقيم، لا من حيث متنه ولا من حيث سنده. لو كان الاستثناء في الحول ما حنث أحد قط، سيحلف الآن ويستثني بعد 10 أيام أو بعد يومين أو بعد شهر. وحصلت لبعضهم قصة مع هذا الحديث أو الأثر، كان في بغداد فحصل علما كثيرا وأراد أن يرجع إلى بلده، فذهب إلى مكان الحمالين، فإذا به يسمع فوالا يقول للآخر: أعلمت أثر ابن عباس أن من حلف له أن يستثني في الحول؟ فقال له الآخر بصوت: لو كان كما قلت يوشك ألا يحنث أحد. فقال هذا الرجل: بلد هذا حال الفوال فيها حري ألا أرحل منها. ثم رجع لمجالسة العلماء. الحقيقة أن العلم نعشة، لولا أن كثيرا من الناس عندهم زهد، وإلا لو كان أصحاب المتاجر في وقت فراغهم يحضرون الدروس، وأصحاب الأعمال في وقت فراغهم يحضرون الدروس. والحمد لله قد يسر الله بالإذاعة الذي يتعذر عليه حضور الدرس يفتح المذياع، لرأيت نعشة علمية، يبقى الناس يتذاكرون العلم. لكن الله المستعان. ونعود إلى أثر ابن عباس، هو من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، وهذه الطريق ظاهرها الصحة، لكن قال العلماء: الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أحاديث يسيرة. والواسطة بين الأعمش ومجاهد ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ومدلس، فالأثر لا يثبت لا من حيث السند ولا من حيث اللفظ. ومن عجيب كلمة إن شاء الله تستطيع أن تنطقها ولا تحرك الشفتين، حتى قالوا: إن كنت عند حاكم ظالم فحلفك على أمر تستطيع أن تستثني ولا يراك، إن شاء الله بدون شفتين. وهكذا مثلها: لا إله إلا الله، قالوا من إخلاصها أنك تستطيع أن تتكلم بها بغير تحريك الشفتين. قال بالسند المتصل حدثني أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري فضيل ابن حسين، واللفظ لأبي الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لسليمان 60 امرأة وفي بعض الروايات 70 وفي بعض الروايات 100، فالأقل يدخل تحت الأكثر، وفي بعضها 90 امرأة. قال رحمه الله فقال لا أطوفن عليهن الليلة. الأنبياء أعطاهم الله عز وجل قوة بدنية وقوة علمية، وذكر أهل العلم في هذا الباب أن من حفظ جوارحه عن الحرام حفظ الله قواه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على 9 نسوة بغسل واحد. ومن عجيب ما ذكر في هذا الباب أن ابنا لأنس كان كثير المعاشرة لزوجته حتى اشتكت على أبيه، فقضى بينهما في 6 مرات في اليوم. هو كان يأتيها 12 مرة. ويذكر عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه أوتي قوة في هذا الباب حتى كان يكثر الزواج ويكثر الطلاق، فمن غض طرفه عن الحرام حفظ الله قواه. فتحمل كل واحدة منهن كانت نية صالحة، وهكذا لتكن لك نية صالحة، إن رزقك الله الولد يكون لك في طاعة الله. فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا، أي يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة، فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. يوضح هذا، فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. مثل هذا الحديث يستنكره العقلانيون وأصحاب الحداثات، أصلا قوم عقولهم منكوسة وفطرهم مدبوسة، وإلا في الحديث الصحيحين ورجاله ثقات عدول، ولا مطعن فيه لا عقلا ولا اصطلاحا ولا شرعا، فقدرة الله عز وجل لا يخرج من تحتها شيء. ففي القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يفضي في اليوم إلى 100 عذراء، وهكذا هؤلاء امتن الله عليهم بقوى الأبدان. فليس في الحديث ثمة مطعن لا في سليمان ولا في الصحيحين. وهذا النصف الإنسان كأنه المشار إليه وألقينا على كرسيه جسدا، أما جمهور العلماء فيفسرون قوله تعالى فألقينا على كرسيه جسدا بأنه شيطان، إذ أن سليمان دخل للغسل وكان يضع خاتمه عند جارية له يقال لها الجرادة أو نحو ذلك، فجاءها شيطان في صورة سليمان فقال هات الخاتم فناولته ثم صعد على الكرسي فاستخدم الجن فخرج سليمان قال لها أين الخاتم قالت قد أخذه سليمان فعلم أن الشيطان قد أخذ الخاتم فذهب على ساحل البحر كان يقول لهم أنا سليمان يرجمونه ويسخرون منه ثم وصل إلى صياد فأعطاه سمكة فوجد الخاتم فيها هذا إسرائيليات ما عليها دليل وجماهير المفسرين ذهبوا إلى أن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو الشيطان والله أعلم لكن الذي يظهر هذا فلم تلد إلا واحدة بنصف إنسان. قال النووي رحمه الله فيه فوائد منها أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله تعالى لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولهذا الحديث منها أنه إذا حلف قال متصلا بيمينه إن شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحلوف عليه وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان أحدهما أن يقوله متصلا باليمين والثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله. الصحيح أن هذا الشرط ليس بصحيح فلو ذكرك واحد قبل أن تلج في أمر آخر لك أن تستثني. أحيانا يكون الإنسان مغضب يقول والله ما أدخل فيقول له قل إن شاء الله والثاني يقول قل إن شاء الله فربما قال إن شاء الله خلاص لا يلزم أن تكون نيته قبل الفراغ. قال القاضي أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. قال ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة. قال واختلفوا في الاتصال فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا تضر سكتة النفس. عن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم وقال عطاء قدر حلبة ناقة وقال سعيد بن جبير بعد 4 أشهر. وعن ابن عباس له الاستثناء أبدا متى تذكره. وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له قول إن شاء الله تبركا. قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت ولم يريد به حل اليمين ومنع الحنث. أما إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى فقال أنت طارق إن شاء الله أو أنت حر إن شاء الله وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى أو لزيد في ذمتي 1000 درهم إن شاء الله أو أن يشفى مريضي فلله علي صوم شهر إن شاء الله أو ما أشبه ذلك فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم صحة الاستثناء في جميع الأشياء كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى فلا يحنث في طلاق ولا عتق ولا ينعقد ظهاره ولا نذره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قول إن شاء الله. وقال مالك والأوزاعي لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا اليمين بالله تعالى الذي يظهر القول الأول الأصوب وفيه جواز قول لو قال إن شاء الله. إنما الممنوع إذا قالها الإنسان معترضا على القدر. قال رحمه الله باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأدى به أهل الحال فيه مما ليس بحرام. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه هذا سند مسلسل باليمينيين. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه هذه تسمى صحيفة يا أخوة صحيفة ثلاثية معمر عن همام عن أبي هريرة وقد أفردت بالتصنيف. فمن كان يحب حفظ الأسانيد يتتبع مثلا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة هذا سند واحد في البخاري في مسلم ثم يجعل له دفترا ويذكر الأحاديث يسهل عليه الحفظ. أما لما تجلس تقلب في الكتاب ستضيع منك. يعني تجد حديث في كتاب الإيمان وحديث في كتاب العلم وحديث الصلاة وحديث، لكن خذ لك دفترا وتابع. محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. ربما ترتبه على أبواب الفقه ويسهل عليك حفظها بعد ذلك متى أردت أن تأخذ منها وجدته. وهكذا إذا انتهيت من هذه السلسلة أخذت السلسلة الأخرى، مثل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، أو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عمر، أو الزهري عن سالم عن ابن عمر، وهكذا تأتي عليها. الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يمضي باليمين، حلف بالله أن يهجر زوجته أو أن يضرب ولده ثم بدا له أن يكفر عن يمينه، الكفارة أحسن من الاستمرار، لا سيما الاستمرار قد يكون من ورائه أضرار. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه. قد يكون اليمين سبب لقطيعة الرحم، كيف تقطع رحمك وإذا نصحت قال أنا قد حلفت؟ ما ينفع، ما ينفع، قطيعة الرحم حرام، وكفارة اليمين في هذا الموطن واجبة. ما يجوز له أن يبقى على يمينه ويقول أنا قد حلفت. قال النووي معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية، فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما من الحنث. واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء. لأن يلج أحدكم بيمينه، يستمر في هجره، في أذيته، في ضربه، في سبه، في شتمه، إلى غير ذلك ما يتعاطاه الناس. فالله عز وجل رحيم بالمؤمنين، جعل لهم كفارات الأيمان، لكن كثير من الناس يجهلون هذا الباب. وقد ألفت فيه مصنفات مستقلة، ألف المشيقح كتاب بعنوان حكم اليمين بالله، لكن يسر الله عني بحمد الله ألفت كتابا بعنوان التبيان لأحكام الأيمان من حيث هي، فكتابي أوسع ومسائله إن شاء الله أنفع. وكذلك سوق الأحاديث والأدلة في الباب مع الاستفادة من كلام العلماء. أما بعض الذين يصنفون ربما لا يأخذ الحديث إلا من باب الشواهد، وإلا تركيزه على مسألة ما يسمى بالفقه المقارن، يعني وفي المسألة قولان ثم يذكر قول فلان ثم يذكر قول الثاني ثم يقول والترجيح. هذا البادئ يتعب فيه، البادئ يتعب فيه، والمنتهي قد تكون استفادته فيه ليست بتلك. لكن حين تقرأ الباب من أوله إلى آخره والأحاديث مذكورة والأقوال في ضمنه منثورة، أمر طيب، هو الذي يسلكه جماهير شراح الحديث لو نظرت إلى شرح البخاري، شرح مسلم، شرح المنتقى للشوكاني رحمه الله، شرح بلوغ المرام للصنعاني رحمه الله، وكثير من الشروح قد لا تجد يعني التصعيبات التي يسلكها أصحاب الفقه المقارن. إلى هنا بارك الله فيكم.